الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث ابن محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها بدعه ضلاله وغايه في النار. نسال الله عز وجل بعد اي بدء ان يخلص نياتنا وان يصلح اعمالنا وولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل وعلا أن يوفقنا للأخذ بالحق. فكما تعلمون أو كما تعلم يا أخانا أبا القاسم أني كنت أعيبك على السلفية التي نسأل الله عز وجل أن تكون عليها مجانبا للجماعات والجمعيات، ثم نما إلى سمعي أنك أصبحت تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، فلا بد من الصراحة والوضوح في هذه الأمور. فكنت أسمعك بأذني وأتكلم الصافية ولي على انفراد لأن أصحاب من عند الكتاب والسنة من أهل الحجيات، وقد حكيت مواقف حصلت لك أنت حكمت من جرائها على هؤلاء القوم بالحجيات. وصراحة يعجب الإنسان من هذا التنكر لما كنت تعرف، فإن شاء الله المقام أول أن يكون مقام تشدد أولا. هل يعني مثلا حصل منك أن قلت أو برأت هؤلاء القوم عن التحجب؟ ثم أيضا إن شاء الله نتناقش في أمر الجمعيات والجماعات وهذه الأمور، ويكون إن شاء الله المقام مقام مش ويقبل الإنسان الحق وينفع له. ورحم الله عز وجل ابن مسعود لما جاء الرجل فما أخرج الأثر أبو نعيم في الحلية فقال علمني كلمات جوامع واسع، فقال اعبد الله ولا تخرج به شيئا واجمع القرآن حيث سأل، ومن جاءك بالحق تقبل منه وإن كان بعيدا بقيضا، ومن جاءك بالباطل تردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. يقول ابن القيم رحمه الله في الصغاية المرسلة: فمن قبل الحق مع من كان ورد الباطل مع من كان فهو من هدي الى صراط مستقيم. ولا شك ان الانسان بهذا الصنيع يسلك بنفسه مسلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وينأى بنفسه عن اليهود، ان من سمات اليهود على الله انهم لا يقبلون الحق الا ممن تحيز لهم، كما قال تعالى: وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم. فهذه الأمور يعني إن شاء الله المقام يكون مقام نصح وإخلاص لله عز وجل، وكذلك يعني مقام تثبت ومقام استيضاح. فالسؤال الأول الذي أريد أن أسأله طبعا بغض النظر عن العصر في حكم الجماعات والجمعيات، هذا سنأتيه. إن سلمنا أو قلنا إن العقد في الجمعيات الجواز إلا أن تجر بأصحابها إلى الحزبية. فأنت يا أبا القاسم هل تنكر حزبية جمعية الكتاب والسنة؟ هذا السؤال الأول الذي نريد الجواب عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الجزء المباركة أسأل الله جل وعلا أن يجعلها فيه وعليه، وأن يجعلنا قد اجتمعنا عليه واقترفنا عليه. يسأل الأخ ويقول: قد بلغنا عنك أنك تنكر حزبية أو حزبية لدى أصحاب جمعية الكتاب والسنة الخيرية، فيقول: وبالله استعين، إن هؤلاء القوم لما عاشرناهم وجلسنا معهم رأينا أنهم على منهج السلف الصالح، وأنهم يدعون إلى الله جل وعلا، ولا يتحزبون لجمعيتهم هذه، ولا يأخذون الولاء والبراء عليها، بل يتعاونون مع كل من أراد أن يبلغ الدعوة بغض النظر عن يعني جهته التي ينتمي إليها. قصدهم في ذلك تبليغ دعوة الله جل وعلا، متبصرين سالكين سبيل سلفهم الصالح رضي الله عنه. فهؤلاء الذين يعني نتكلم عنهم لم نرى عليهم حزبية لما عاشرناهم، وما كان قد صدر منا في الزمن الماضي كان نتيجة نغاش بين بعض أفرادهم، وكان بيننا وبينه سوء فهم، ثم لما جلسنا وتناقشنا في المسائل التي اختلفنا فيها وصلنا إلى وفاق، ولله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم. طيب، أنا إن شاء الله عز وجل سأذكر لك موقفا قد ذكرته لي بنفسي، وهو أن ما يدعى بنزار ابن هاشم قد طردك من المعهد ومنعك الشرب وسمح للنصارى بالشرب. هذا خبر قد سمعته منك بأذني، ألا يدل هذا على حزبية هؤلاء؟ وكذلك ما حكاه الأخ حادم الزين في منبر مسجد الصادق من أن هؤلاء عقدوا مجلس محاسبة لشباب قرية الحضور لما تلا حادم منبرهم، ومنعهم للتزكيات لكثير من الشباب الذين يريدون الذهاب والدراسة في الجامعة الإسلامية. والمسلم يجب عليه أن يكون صادقا، إن جمعية الكتاب والسنة لا تتعاون مع كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، بدليل أنها الآن تجعل من الشباب السلفي العدو الأول. وهذه الأمور والله ما كنت أظن أن يأتي عليك يوم من الأيام وأنت تنكر مثل هذه الأمور، لأنك عقدت مثلها بيدك
وأبصرتها بعيني. فكيف يتنكر الإنسان لمثل هذه الأمور ويبرئ هؤلاء عن التحزب والعصبية ويدعي أنهم يمدون أيديهم لكل من أراد أن يدعو إلى الله ولكل من أراد أن يخدم الإسلام؟ وما هذه المواقف الحاضرة في هذا المسجد إلا خير شاهد على هذه السلبية. فكيف تنكر هذا؟ أنت تقول بنفسك منعك من الشرب حتى الشرب وسمح للنظارة بالشرب. أنت على أقل درجاتك مسلم. طب منع كونك ممن يحمل منهج السلف الصالح؟ هذه أخبار. إما أن تكذب هذه الأخبار، تكذب نفسك في هذه الأخبار، وإما أن تقول هذه الأخبار صادقة صحيحة تدل على حزبية هؤلاء الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سبيل الهدى. أقول كنت من أول أن أردت منهج السلف، أتعاون مع هؤلاء الإخوة، وحدث بيني وبين بعض النقاش كان من جوائه أن حدث بعض ما ذكره الأخ من أن الأخ رضا هاشم قد قام بالطرد من المعهد ومنع الشغل. هذا الخبر أوله صادق، أما كونه منع أو سمح للنصارى بالشرب هو بنفسه هذا لم يصدق، وإنما قلت منعنا من الشرب والنصارى يشربون سواء سمح له هو سواء سمح لهم هو أو غيره. هذا الذي حدث منه تصرف منه لنفسه ولا يدل على حزبية الآخر، إذ أنه نتيجة للخلاف الذي بيني وبينه على وجه الخصوص حمله ذلك أن طردني من المعهد ومنع الشرب، وهذا لا يدل على حزبية هؤلاء الناس، إنه الصبر من ندار نفسه. وأما ما ذكره عن هذا المسجد مما أنه يدل على حزبيتهم، فالذي أرى أن هذا المسجد لم يحدث فيه أو لم يكن ما حدث فيه حادث إلا الأمور التي فيها التعنيف والتشهير به. وهذا المسجد قد بني على نفقة رجل من رجال البر عن طريقه، فلما جاء يعني من ينكر عليهم ويعنف عليهم ويشهر بهم في الملأ في العامة الذين لا يعرفون التوحيد فضلا عن منهج السلف، كان أن حدث ما حدث من اتخاذ الإجراءات القانونية التي انتهت إلى آخر ما انتهت إليه مما هو معلوم لدينا جميعا.
كيف تستدل يا أخانا على حزبية تجمع أو تكتل؟ كيف تستدل على ذلك؟ هل تستدل على ذلك من تصرفات أفراده، أم أن الناس لا بد أن يجمعوا جميعا على الأمر حتى نأخذ هذا ونقول بحزبيتهم؟ الذي نعلمه أن تصرفات لا سيما القادة من التجمعات هي الحاكم على الحزبية وهي الدليل على الحزبية، وإلا فإن أصحاب جمعية الكتاب والسنة رموا جماعة أنصار السنة بالحزبية، وذلك لتصرفات لبعض أفرادها. ما أجمعت الجماعة على ما واجهت وجابهت به جمعية الكتاب والسنة، مع ذلك حكموا عليها بالحزبية وربما أنت تحكم الآن حتى في جماعة أنصار السنة. أنا أريد أن أعرف رأيك، هل هم على حزبية أم أنهم مبرعون كذلك من الحزبية؟ السؤال كيف نستدل على حزبية تجمل؟ كيف نستدل على حزبية تجمل؟ وهل أنصار السنة حزبيون أم ليسوا كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال لا يطرح كيف يستغل على حزبية تجمع ما؟ يستغل على حزبية هذا التجمع بما غلب على غالب أطفاله وظهر منه ما غلب على غالب أفراده وظهر منه بحيث صار معلنا للإعيان، هذا الذي استدل به على حزبية هذا التجمع. أما ما ظهر عن بعض أفرادهم فإنه لا يحكم به على الآخرين إلا إذا كان قد ظهر من أغلبهم وظهر للعيان. وهؤلاء الناس القادة الذين ذكرهم والذي نفسي بيدي وقد عاشرتهم وما علمت منهم ما يدل على حزبيتي، عاشرتهم وجلست معهم وتكلمت معهم في كثير من المسائل فما علمت شيئا يدل على حزبيتي. واما فيما يتعلق باخواننا أنصار السنة وفقنا الله واياهم لما يحب ويرضى، هل هم حزبيون أو لا؟ الجواب أنهم حزبيون، وذلك لأنهم قد عقدوا الولاء والبراء على جماعة هذه، عقدوا الولاء والبراء على جماعة هذه، ولا يعني يرضون إلا بمن أقر إمارتهم. هذا الذي أرى فيهم، وهم معنا على الدعوة الحقة التي هي دعوة التوحيد، وهم أيضا على طريقة السلف إلا في هذه المسألة. والله الموفق.
رميك لجماعة أنصار السنة بعقد الولاء والبراء على جماعتهم دعوة، نريد منك أن تقيم عليها الأدلة بذكر الغالب من أفراد هذه الجماعة، ذكر المواقف الغالبة من أفراد هذه الجماعة التي استقيت منها هذا الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت
وبشرط أن تكون المواقف قد حصلت من قادته كما ذكرنا.
نعم. قلت بأن جمعية أو جماعة أنصار السنة عقدوا الولاء والبراء على جماعتهم، ومن ثم
حكمت على حزبيتي، فأريد الأخ مني أن أذكر بعض المواقف التي تدل على حزبيتي. أقول على هذه السالفة، لم تحضرني بعض المواقف التي يعني تدل على حزبيتي، وما حضرني فإن السنة يعني محتاج إلى مراجعة، لكن يعني قد ظهر للعيان حتى لكثير من الناس يعني العامة أو الخاصة ما ظهر من سيديتهم وعقد الولاء والبراء على جماعتهم هذه، حتى إنهم قد وصل بهم إلى أنهم يعني يتدخلون حتى في مسائل الزواج، فمن جاء وأراد أن يتزوج بامرأة نظروا لهذا المتزوج، فإن كان من جماعتهم عقدوا له، وإلا منعوه بحجة أنه ليس من جماعتهم. حتى حدث عندنا في ديار الشرعية أن رجلا قد أقعد وصل إلى نهاية الأمر في الزواج حتى كاد أن يعقد على امرأة، فلما انشرف العقد نصحوا أو وجهوا بهذه المرأة أن لا يعقد عليها، لأن الذي جاء ليس من طريقهم وليس من جماعتهم. الذي يقوله إن هذه الجماعة والظهرة للعامة والخاصة من حزبيتها مما يدل على يعني خطأها في هذه المسألة، والله المسلم.
سبحان الله. يعني أنا صراحة أرى أن هذا من الكيل والجارين، لا تستحضر المواقف التي تدل على حزبية هؤلاء وتذكر موقفا واحدا، وبالمثال الآن أن أذكر لك مئات المواقف التي صدرت من قادة جمعية الكتاب والسنة. أذكر على منعك من الشرب من المعهد الذي تعرف أنه من الأمور الشخصية التي كانت بينك وبينه، أن نزار ابن هاشم بنفسه قد جلسنا معه أنا والأخ حاتم في الملحق الدين السعود وتناقشنا في بعض الأمور، فلما أردنا الذهاب ولم تكن إلا سيارته رفض أن يحملنا معه، ومعنا إبراهيم النحيمي وحاتم بن عز الدين يشهد على هذا الموقف، قال في البلد والله لن ماشيهم معي إبراهيم، قال لي إذا ماشيهم معك أمشي انطلق، والإخوان نشرة في مدن نشرة الأصالة كانوا يخرجونها بدعم جمعية الكتاب والسنة، فسألوهم عن مختار بدري، ما رأيكم في مختار ابن إبراهيم؟ قالوا فيما صدر منه، فقالوا لهم مختار 30 احسبوه على الجادة، وقد تكلم في هذه المسائل وأخطأ في بعض الأمور ونصحناه فيها ووجه كلامه فيه. في بقية كلامه والمسجد والمواقع الكثيرة التي تدل على حزبية هؤلاء، إلا أن نكون ممن يدسون رؤوسهم في التراب. فالمسلم يشهد، وبإمكاني أنا أن آتيك بثقة ممن تعرفه من أمثال مزمل عثمان ومرغني مراد وجمال الشبان، يحكون لك مواقف تدل على حزبية هؤلاء، مواقف مش موقف، وقد ظهر للعيان وللعامة والخاصة حزبية هؤلاء، فما تجد متدعي في جماعة أنصار السنة، طيب ماذا التفريق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الكل قد ظهرت حزبيته وبانت واتضحت أمام الملأ، وأنت ممن تعرفت بذلك، وسمعتك بأذني في مسجد الصلاة يتكلم بعد الجمعة، كأن هؤلاء فيهم وفيهم 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 وفيهم، ثم الآن تنكر ما كنت تعرف، هذه المصيبة، الآن أنت تنكر ما كنت تعرف أمور والله أنا أعلم تماما أنك تعلمها، كما تعلم أن الآن جلوس في هذا المسجد، فلماذا تنكر هذه الأمور؟ ما تنكر هذه الأمور؟ وأنا أرى أن هذا من باب التعمية، تعمية على الناس، بل يجب أن يبين أن تعلم الأمور، فتشهد للمسلم لأنه مسلم والمسيب لأنه مسيب، أما أن ترى أنك تعمل معهم أو تتعاون معهم هذا أمر آخر يحتاج إلى بحث، أما إنكار هذه المسائل وإنكار حزبية هؤلاء كان واجب عليك على الأقل وأنت تعلم أن تقول لا حزبية عندهم فيما أعلم فيما أعلم، أما أن تنكر وتغري هؤلاء من الحزبية مطلقا هذا والله من إنكار ما كنت تعرف ومعرفة ما كنت تنكر. فيا أخانا الأمور والله بينة وواضحة، الإنسان أن يصدق لأن الصدق هو الذي ينفع عند الله عز وجل، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهذه الأمور لا نحتاج إلى أن نتكلم معك في هذا الباب، ولكن صراحة يحتار الإنسان لمثل هذه المواقف التي تعرفها أنت وقد ورثت ليست معك وتعلم علما يقينيا، وهذا ما أعلمه عنك أنك تعلم أن كثير من الشباب قد ورثت معهم أساليب تدل على حزبية هؤلاء. ومن قادته من القادة نحن نتكلم عن الأتباع. الموقف الآن الذي استشهد به على حزبية جماعة أنصار السنة موقف حصل في الشمالية عندهم، قال القادة القرطبي. وقد تحدث لو أردنا أن نحصي مثل هذه المواقف التي صدرت في الأقاليم من أتباعهم لطال من المقام. وكيف تحكم على حزبية هؤلاء بتصرف حصل عندكم في الشمالية؟ تحكم به على حزبية جماعة يعني لها وزن بتصرف واحد. فالمواقف كثيرة والشواهد كثيرة أنت تعلمها وأنا أعلمها والعام يعلمها والخاص يعلمها. المهم أنا عرفت يعني وجهة نظرك في هذا، وإن شاء الله عز وجل ننتقل إلى نقطة أخرى. اللهم إلا إن كان عندك تعليق على هذا. طيب السؤال الثاني، ما حكم إنشاء الجماعات والجمعيات والأحزاب وما حكم الانتماء لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم له. سؤال يقول من حكم إنشاء الجمعيات والجماعات والأحزاب والانتماء إليها؟ أقول لا بد أن نفرق بين الأحزاب وبين الجمعيات، فإن الجمعيات أنشئت بأمور إدارية لما اقتضت إليه حاجة المسلمين، فالأصل في الجمعيات الجواز إلا إذا عقد الولاء والبراء لها وتحزب لها فإنها تكون والحالة هذه ممنوعة. وهذا هو مذهبي منذ أن عرفت منهج السلف، أني أرى الأصل في الجمعيات الجواز، ولم يعني يظهر مني خلاف ذلك إلا في ذلك الزمن الذي نشأ فيه بعض الخلافات. هذا هو الذي أقول بأن الأصل في الجمعيات الجواز، وذلك لأنها من قبيل المصالح المرسلة التي لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها، وغاية ما فيها أنها أنشئت لأمور إدارية وتنظيم الأعمال، وهذا لا بأس به كما نص على ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله أو في شرح قوله وتفسيره ولا يشرك في حكم أحدا، فطرح بأن تنظيم الأعمال الإدارية هذا أمر مطلوب شرعا ولا غضاضة فيه. والذي أقول بأن الأصل في الجمعيات الجواز ولا دليل يمنع من ذلك، والله المستعان. الجماعات، أما الجماعات فالجماعات الأصل فيها أن المسلمين جماعتهم واحدة، المسلمين أو المسلمون جماعتهم واحدة هي ما كانت على منهج الكتاب والسنة. فإنشاء الجماعات يعني ليس بإنشاء الجمعيات، لأن إنشاء الجمعيات أمور إدارية، يعني منهجية، والله الموفق. وهذه دعوة أيضا تحتاج إلى دليل أن إنشاء الجمعيات أمور إدارية وإنشاء الجماعات أمور منهجية. إنشاء الجماعات أيضا لأمور إدارية، فهل تقول بجوازها؟ وكذلك إنشاء الأحزاب، إنشاء الأحزاب الإسلامية نقصد منها، الأحزاب الإسلامية إنما أنشأت لتنظيم الأمور الإدارية، هذا الذي نعرفه عنها. أما الانحراف الذي طرا عليها فهذا حكمه حكم آخر. أما في أصلها، في أصل إنشائها إن الجماعات والأحزاب إنما أنشأت لأمور إدارية، وهذا لا يخفى على عاقل. فهل تسوي حكم هذه الجماعات والأحزاب بحكم الجمعيات أم لا؟
كان إنشاؤها بادئا ببدء لأمور إدارية فلا غبابة في إنشائها إلا إذا جرت إلى ما جرت إليه. ذكرت أن الأصل في الجمعيات والجماعات والأحزاب الحب إن أنشأت لأمور إدارية. الأمور الإدارية هذه لا شك أن الدعوة إلى الله يدخل فيها ضمنها، صحيح؟ ما تقول؟ يعني أن تكون الجمعية مقصورة على أمور إدارية لا علاقة لها بالدعوة إلى الله، لا علاقة لها بالدعوة إلى الله.
الأمور الإدارية تخص الأعمال والدعوة يعني هي أساس لم تنشأ هذا الفرق، إنما أنشأت أمور إدارية والدعوة سائرة ولا تندرج في هذا الأمر.
يعني معناه أنك تجيز الجماعات والأحزاب والجمعيات الخيرية للدعوية. أنت تقول أمور إدارية الخيرية وأمور إدارية.
أيوه.
إذا الجائز من الجمعيات والجماعات ما كان إداريا لا دعويا.
نعم.
هذا هو الجائز.
نعم.
وفي أي موطن تضع جمعية الكتاب والسنة؟ هل هي من الإدارية التي لا علاقة لها بالدعوة؟
الجمعيات الخيرية.
لا علاقة لها بالدعوة.
لا أقول هذا.
طيب.
هم أنشأوا هذه الجمعية الخيرية ويتعاونوا هم الدعوة مع غيرها. هذه الجمعية أنشأت جمعية خيرية.
يعني هي جماعة خيرية دعوية.
نعم.
خيرية دعوية.
هي جماعة جمعية خيرية. أنشأت هذه الجمعية في اعتبار أنها جمعية خيرية ومن ثم إنها تعاونت مع بعض المسلمين. والدعاء إلى الله جل وعلا في رفع الدعوة.
طيب ما الدليل عليها؟
الدليل
على إنشائها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ومما جرى عليه عمله أكثر بالفرق سبحانه وتعالى عليه. فإن الحاجة كانت قائمة إلى توزيع الأموال وكفالة الأيتام ومثل هذه الأمور التي يقومون بها، وما قاموا بإنشاء هذه الجمعيات وهذه الجماعات وما عرفها. فما الدليل؟
الدليل على إنشائها أن هذه ليست يعني من الأمور التي يعني اقتضى زمن خلف سلام الله عنه، لم يكن المقتدي لها قائمة في زمن خلف سلام رضي الله عنه، وأنها من قبيل المصالح المرسله، أنها من قبيل المصالح المرسله التي لم يرد في اعتبارها ولا بإلغائها، هي من قبيل المصالح المرسله.
طيب ذكرت أن المقتدي في زمان السلف لم يكن قائم، صحيح؟ وهذا خطأ. ألم يرد على أي في السلف أيتام؟ يعني هي من السلف لا يوجد أيتام؟ يوجدون؟ يوجد الأيتام، وتوجد الأرامل، وتوجد المساجد التي يحتاج إلى بناء، ويوجد طلبة العلم، وتوجد المراكز العلمية. كل هذه الأمور كانت قائمة.
هذا القول إن كان قائما فإنه منع من قيامها أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدير الدولة
بعد النبي. لا أتكلم عن النبي فقط. بعد النبي وبعد القرون الخيرية المفضلة وعلماء الإسلام إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذ ابن تيمية الذهب عبد المتقي بن القيم وإلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أي الأمور لم تكن تعرف عندهم.
وما صارت معروفة عندهم الدواليين والموسيقى
عندما الإسلام ما قام بالدعوة إلى الله.
الإسلام الإمام الخليفة الراشد الحرم الخطاب رضي الله عنه أنشأ التواريخ في زمانه، وكان هذا معروف عند السلف التواريخ، وأن الأيتام وغيره
لما كانت الدولة على من هذه النبوة كانت تقوم على إشراف الإشراف عليه على الأيتام وعلى أغاني. كانت الدولة يعني هي التي تقوم يعني كفالة
إن شاء البلاوين بارك الله فيه. هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين. وكانت كتابة إنه استفدت بعضوة كذا وكذا هذا كله يدل على هذا. فهذا ما جرت به السنة. أما أنا الآن أعتقد عقيدة جازمة أن هذه الأمور لا بد عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله بأدلة. إن شاء الله نتناقش بهذه الأدلة. الدليل أول حديث العرباد بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي رواية من رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهم يعيشون كنت ترى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي. فأنا أسألك سؤالا صريحا، هل عرفنا من سنتي ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده إنشاء هذه الأمور؟ ولا تنسى أنهم دعوا وأنهم تعاونوا وأنهم تفضوا أيتام وقاموا بالدين وبناء المساجد وفعلوا وقاموا بالدعوة إلى الله على وجهها الأكمل، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سيرته وقال للكفار في سورة الأحزاب لما قال في سورة الأحقاف لما قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال هذه مقالة الكفار، فقالوا لو كان هذا الأمر خير لما سبقنا إليه أولى. فقال ابن كثير فأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يكن عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو بدعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فقال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عليكم في حال الخلاف عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا ما عرفتم من سنتي. نحن ما عرفنا من سنته صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ما عرفنا من سنته هذه الأمور، فكيف الآن أنت تجيبها؟ وإنما قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإنها أمور حادثة. فالسؤال هل عرفنا من سنته ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هذا العمل؟ فإن كنت فإن كانت الإجابة نعم فلتأتينا بالدليل، وإن كانت الإجابة لا فليتعنى ما وجعهم.
نعم، أنا قلت في أول كلامي عن هذا الأمر إن المقتضي لم يكن لها قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذاك الزمان يختلف عن هذا الزمن. زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن أصحاب بعده يختلف عن زماننا هذا، لأن جماعتهم كانت واحدة ولم يكن هنالك بينهم خلاف وتفرق، وإنما لما تفرق الناس اضطرب فضى الزمن هذه الأمور، فضى الزمن مثل هذه الأمور، وزمن النبي الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن زماننا هذا يعني في كثير من الأمور. إيش الذي بعد هذا؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الداء، داء التفرق، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنك تقول إن لم تكن بلسان المقال بلسان حالك كأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف الداء الناجح في هذا الموضوع، لأنه لما تكلم عن التفرق ماذا قال؟ قال فعليكم، تكلم عن هذا الخلاف الذي أعلمه الله تبارك وتعالى بأنه سيكون وسيقع في هذه الأمور. هذا البحث الآن المتكلم عارف.
نحن نقول هذه الأمور إدارية.
أنت تقول أنت هل النبي صلى الله عليه وسلم عالج الخلاف أم لم
يعالج؟ هذا لا يؤدي بالمسلمين إلى خلاف.
كيف لا يؤدي
إلى خلاف؟
وما هذا الخلاف الحاصل الآن؟ بسبب ماذا؟ الآن لا تتهرب من النص، هذا نص واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الداء وبين فيه الدواء. قال في حال الاختلاف كونوا، لماذا لم يقل له هذه كونوا الجماعة والجمعية وقوموا بالواجب الذي أوجبه الله عليكم من كفالة الأيتام وفي بناء المساجد ومن كذا وكذا وكذا؟ قال اليوم عند الاختلاف فعليكم بما عرفتم من سنته والحديث الذي هو في الصحيحين لا حلف في الإسلام، لا حلف
إلا بالدليل الذي يخرج.
قلنا هذه الأمور هذا الحلف يقول الأمور التعبدية، أما الأمور التي من قبل العادات فالأخذ ذلك.
قال لا حلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، نفى جميع الأحلاف. أنت تخرج الأحلاف القائمة على العادات؟ ما الدليل؟ الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف.
هذا
ما يحرم، هذا ما يحرم، لا حلف في الإسلام.